قدس الإله الواحد أمين. في سؤال جاي بخصوص الإصحاح 2، إحنا آخر قصة كنا واقفين عندها لما ربنا يسوع المسيح له المجد دخل الهيكل وطرد الباعة والغنم والبهايم وقلب موائد الصيارفة. فبيقول كم مرة طهر المسيح الهيكل؟ المذكورين في الكتاب على الأقل مرتين، في بعض المفسرين بيحاولوا يدخلوا الحادثتين في بعض، لكن من الواضح أن الحادثتين مختلفتين. فعلى الأقل أول عيد للسيد المسيح في بداية خدمته المذكور في يوحنا 2 بعد عرس قانا الجليل على طول دخل وطرد الباعة، ومرة أخرى وقت أسبوع الألام، ودي كلكم عارفينها وبنقراها في أسبوع البصخة اللي هي في الأسبوع الأخير من حياة المسيح له المجد على الأرض. فعلى الأقل في حادثتين لتطهير الهيكل، ماشي. ممكن يكون تكرر أكتر من كده، يعني ممكن كمان تبقى أكتر من كده، لكن خلينا نقول على الأقل موجود مرتين مسجلين في الكتاب المقدس، ومن الصعب أن هم يعاملوا معاملة الحادثة الواحدة، لأن دي في أول خدمته ودي في آخر خدمته، يعني فاصل زمني بينهم حوالي 3 سنين. احنا وقفنا عند غيرة بيتك أكلتني، احنا يوحنا 2 عدد 17، مش كده؟ دخلنا في 18. فأجاب اليهود وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ هما بيسألوا على ايه دلوقتي؟ هو دخل بسلطان وقال ان البيت بيت ابي، فهذا الادعاء، طبعا هو مش ادعاء هو حقيقة، لكن في نظر اليهود انه بيتكلم عن البيت ده بيت ابويا، واللقب هنا زي ما هيقول في يوحنا 5 انه ابن الله، فيقولوا له انت تستحق الرجم لأنك عادلت نفسك بالله، لأنه لما يقول على ربنا أبوه معادلا نفسه بالله، فهي نفس الفكر. فبيقولوا له طيب أنت بتقول أن الله أبوك وأنت ابن الوحيد، يعني أنت ابن الله، يعني أنت والله واحد، كل ده مفهوم عند اليهود على فكر. طب ورينا آية تثبت لنا الكلام ده. هم طبعا اليهود اللي بيتكلموا ما حضروش عرس قانا الجليل، لأنه ده في مكان مختلف، ما احنا دلوقتي في أورشليم، عرس قانا الجليل ده فوق في قرية في الجليل، ولا حضروا بعض الآيات اللي ما بين الحادثتين. لكن هم كل اللي شافوه أن المسيح ثائر على عدم النظام في الهيكل وعدم احترام الهيكل وعمل كده. فقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ يعني ورينا آية تثبت لنا أنك صاحب هذا المكان عشان يبقى من حقك أنك تطرد الباعة وتغير الشكل. أجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ هو الهيكل اتبنى امتى؟ اتبنى في زمن سليمان، ويعتقد انه في زمن سليمان الهيكل خد بس 7 سنين مش 46 سنة. لكن الهيكل تعرض للهدد او للهدم او للتخريب 3 مرات، وكان كل مرة بيجدد، يعني بيعاد بناؤه، زي الأديرة. الأديرة في مصر اغلبها اثرية جدا وقديمة، وتعرضت أكثر من مرة للتخريب، وبعد كل مرة يحصل نوع من إعادة التجديد أو البناء. آخر مرة جدد في زمن هيرودس الكبير اللي هو قبل المسيح على طول، وساعتها تسمى عيد التجديد، بقى في عيد جديد على اليهود اسمه عيد التجديد، رمز لتجديد الهيكل. فالتجديد ده لأنه طبعا كان مكلف وكان بطيء خد حوالي 46 سنة، فهم هنا بيتكلموا عن حادثة قريبة، مش الحادثة بتاعت زمان من 1000 سنة لما سليمان بنى الهيكل، لا بيتكلموا عن تجديد الهيكل، فبيقولوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل، يعني أعاد بناؤه. أنت عاوز تقومه تاني في 3 أيام أو تبنيه مرة أخرى في 3 أيام؟ أما هو فكان يقول عن هيكل جسده، طبعا السيد المسيح كان بيتكلم بشكل رمزي واضح لنا دلوقتي أنه بيتكلم عن جسمه، هو عاوز يقول أنه هو الهيكل الحقيقي، هو الموضع الحقيقي الذي يسكن فيه الله. فهنا بيقول أما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا. يعني حتى التلاميذ اللي حواليه ما فهموش إيه اللي بيقوله ربنا ده، بيقول اهدموا الهيكل وأنا بنيه في 3 أيام. وعلى فكرة دي هتبقى أحد التهم اللي هتواجه المسيح وقت محاكمته. يعني في وقت محاكمته هيدعوا عليه ضمن الادعاءات ان الرجل ده مخرب وكان عاوز يهد الهيكل بدليل انه قال هدوا الهيكل وانا اقومه في 3 أيام. فهياخدوا نصها الاولاني يقولوا ان هو مخرب وقاصد خراب الهيكل. الحقيقة الكلمة دي كلمة رمزية جدا كمان، لان ربنا يسوع المسيح قصد بيها أن هذا الهيكل الحرفي المادي لابد أن ينقض، وده اللي حصل. ولغاية النهاردة هيكل سليمان ما طلعش، لأنه في عبادة جديدة، في فكر جديد، في عهد جديد لن يكون فيه الهيكل أساس، وإنما سيكون فيه جسد المسيح هو الأساس. واضحة الفكرة لحياتنا احنا كمسيحيين؟ تاني السيد المسيح بيشير إشارة عميقة وبيقول انقضوا هذا الهيكل وأنا هبنيه في 3 أيام. هو ما بناش هيكل حسي تاني، لا، لكن هو حين قام من الأموات بدأت كنيسة العهد الجديد اللي بنسميها جسد المسيح، الكنيسة جسد المسيح. فاستبدل الهيكل اليهودي موضع سكن الله بجسد السيد المسيح اللي هو كنيسة العهد الجديد التي لم تعد تحتاج إلى هيكل سليمان لكي تقوم. واضحة؟ وده اللي احنا عايشين. عشان كده ما حد يجي يقول لنا اليهود شعب مختار، نقول لهم كانوا شعب مختار إلى أن أتى المسيح واستبدل عبادتهم بالعبادة المسيحية، واستبدل الهيكل اليهودي بالجسد الواحد ربنا يسوع المسيح اللي هو كنيسة العهد الجديد اللي فيها مذبح من نوع جديد غير مرتبط خالص بفكر الذبائح والعهد القديم والهيكل القديم. واضحة؟ فهنا دي إشارة واضحة في كلام المسيح أنه سينقض هذا الهيكل، مع أنه هو لسه بيدافع عنه، لكي يقوم بديلا عنه هيكل جسده. عشان كده يقول أن الكنيسة جسد المسيح. فبيقولوا لنفس التلاميذ ما فهموش المعنى، لكن لما قام يسوع بعد 3 أيام فهموا المعنى وقالوا أيوة ده كان بيتكلم مش عن الهيكل، كان بيتكلم عن جسده هو الذي سيقوم في اليوم الثالث بإرادته. عشان كده يقول لما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. حاجة تاني مهمة، هم بيسألوه عن أي آية ترينا حتى تفعل هذا، يعني ورينا إيه المعجزة اللي تعملها عشان تثبت لنا أنك صاحب المكان وأنك ابن الله بالحقيقة. قال لهم الآية اللي هتثبت لكم أن أنا الإله الحقيقي أو ابن الله بالحقيقة هي دي، أن أنتوا هتنقضوا هيكل جسدي وأنا أقيمه في اليوم الثالث. هما ما فهموهاش ساعات، لكن السيد المسيح بيعلمنا مبدأ روحي أو مبدأ لاهوتي مهم، أن أكتر حاجة دلت وأكدت على كونه إله حقيقي وابن الله بالحقيقة أنه قام في اليوم الثالث بذاته. قيامة الأموات هي الدليل الأول في المسيحية على لاهوت السيد المسيح، أنه حين صلب ومات قام وحده بإرادته، أنا هو القيامة والحياة. فأول دليل دايما لما نيجي نتكلم عن المسيح، عشان كده تلاحظوا الذين ينكرون كون المسيح إله لازم ينكروا معاه إيه؟ قصة صليبه وقيامته. ليه؟ لأن لو قالوا صلب وقام ما ينفعش يبقى إله، يبقى كده وقعوا وأثبتوا أنه إله. فالذين ينكرون أن المسيح إله ينكرون بالضرورة قصة صلبه وقيامته. أما نحن فإننا نؤمن أن المسيح قام وهي دلالة على لاهوته. عشان كده بيقولوا له ورينا حاجة تثبت لنا كلامك أنك ابن الله بالحقيقة. يقول لهم طب هدوا الهيكل ده وأنا ابنيه في 3 أيام. كان يتكلم عن هيكل جسده. يبقى نطلع منها أن السيد المسيح كان يتنبأ عن نهاية الفكر اليهودي أو العصر اليهودي وبداية الفكر المسيحي لجسد المسيح، وكان أيضا يشير أن قيامته من الأموات هي الآية الأولى في المسيحية التي تدل على أن المسيح له المجد هو ابن الله. وطبعا الحوار ده جاي في ديل سلطانه في الهيكل، يعني جاي الحوار ده بعد ما طرد الباعة مؤكدا أنه صاحب المكان، هو صاحب الهيكل. عشان كده معلمنا بولس في العبرانيين يقول أنتوا يا يهود عجبكم موسى، موسى كان خادم في بيته، أما المسيح فكان رب البيت، كان صاحب البيت لما كان خايف على البيت وبرعاه لأنه كان صاحبه. زي إيه؟ زي ما يبقى عندك شغالة في البيت تنظف وتخدم، لكن أنت كمان تيجي تنظفي وتخدمي، بس في فرق كبير قوي، أنت صاحبة البيت والتانية خادمة في البيت. صحيح يظهر أن أنت بتخدمي وهي بتخدم، بس الفرق كبير قوي. فالسيد المسيح كان رب البيت حين كان يخدم البيت أو يخدم الكنيسة وأولاده. بيقول آمنوا بالكتاب والكلام الذي قالوا يسوع الله. طب ما هو تقال قبل كده أن التلاميذ آمنوا، ما معنى يتقال مرة أخرى أن التلاميذ هنا آمنوا؟ مش سمعنا في بداية الآيات اللي هي عرس قنا الجليل يقول آمن بي تلاميذه، وقبلها نثنائيل في آخر إصحاح الأولاني يقول أنت يا رب، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، يعني آمن بيه. ليه بيقول المرة دي آمنوا بيه؟ احنا قلنا أن كل شوية إنجيل يوحنا سيذكر لنا كيف كان إيمان التلاميذ ينمو ويتثبت في كل خبرة جديدة. يعني لما دعاهم آمنوا بيه، ولما عمل عرس قانا الجليل آمنوا بيه، ولما هنا طرد الباعة ما كانوش لسه إيمانهم اكتمل، لكن لما دارت الأيام وآمن الأموات افتكروا كلامه فآمنوا بيه. هنا آمنوا بيه مش معناه ما كانوش مؤمنين، لكن زاد إيمانهم وفهموا كل اللي كان بيقوله ما كانش بالنسبة لهم مفهوم في وقتها. وده يفهمنا كمان أن الإيمان بالسيد المسيح مش كلمة، يعني مش موقف وخلاص، يعني مش واحد ما كانش مؤمن ويبقى مؤمن. حتى المؤمن كل موقف يقول له يا رب أنا بأؤمن بك من جديد، بشوفك لأول مرة من تاني، كأني بكتشفك جديد. زي أيوب في آخر إصحاح يقول له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. طب ده أنت راجل تقي وبار بقالك سنين، لكن المرة دي جديدة عليك كأنك بتشوف ربنا لأول مرة. فالإيمان حين ينمو كأن الإنسان بيشوف ربنا لأول مرة أو بيعرف ربنا جديد. وممكن كل واحد فيكم يحس الإحساس أنه في موقف من المواقف يحس أنه في خبرة جديدة مع ربنا، كأنه بيتعرف بيه لأول مرة، كأنه ما كانش فهمه كويس، كأنه جديد عليه. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه. يبقى واضح أنه دخل على أورشليم وكان أحداث عيد الفصح، وإحنا شرحنا الأعياد المرة اللي فاتت. هنا بيقول بقى ناس كتيرة ابتدت تؤمن. يبقى قبل كده كان في ناس بتؤمن في الجليل، ودي قلنا المنطقة العليا في فلسطين. دلوقتي بقى في ناس كتيرة بتؤمن في أورشليم اللي هي القدس، اللي هي عاصمة منطقة اليهودية، المنطقة السفلى في فلسطين. ازرعوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع. يعني الآية دي بتحير ناس كتير، يعني إيه؟ ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. هنا بيقول بمعناها البسيط المباشر أنه ناس كتير أمنت به، لكن السيد المسيح بالرغم من إيمانهم لم يأتمنهم على نفسه. يعني إيه؟ يعني هم وثقوا فيه واعتقدوا فيه أنه إله، لكن هو كان عارف كويس ان ايمانهم ده هيتهز تاني، وهؤلاء اللي هيمشوا وراه جزء منهم هينادي في يوم ويقولوا اصلبوا، وتلاميذه اللي امنوا بيه بدل المرة عشرات المرات وبدل المعجزة مئات المعجزات هيشوفوها، اغلبهم هيهربوا وقت اللزوم ويتهربوا من الشهادة ليه، بل بعضهم او احدهم زي بطرس هينكروا، ينكروا دي يعني ينكر ايمان بيه. فهنا بيقول يسوع لم يأتمنهم على نفسه، يعني ايه؟ يعني المسيح في داخله، ما قال لهمش لا انتوا وحشين وكلمنجية وبتقولوا بس ان انتوا مؤمنين، قبل ايمانهم ولكن في داخله كان يعلم جيدا ان ايمانهم لسه مش ثابت، وكان عارف كويس ان ايمانهم مش هيعمر لسه، لانه كان يعرف داخل الانسان. هي دي الحتة اللي عاوزين نقف فيه، لانه كان يعرف الجميع، يعني ربنا فحص القلوب والكلى، فيجي له واحد يبقى مبهور بيه ويقول له انا امنت بيك واعتقدت فيك، يبتسم كده ويقبل كلامه، لكن هو من جواه عارف ان وقت الزنقه هذا الشخص ممكن يتراجع، لانه فاهم الناس، ما بيخدعش في حد. ولانه لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن الانسان، يعني ما كانش محتاج حد يجي يقول له يا رب ما تصدقوش ده راجل كلامنجي، ما تصدقوش دول بيقولوا كده بس وبعد وهيسيبوك وقت اللزوم، ما كانش محتاج شهادة من إنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان، علم ما كان في الإنسان تؤكد أنه فحص القلوب والكل، ودي صفة من صفات الله، يعني يعرف أسرار الإنسان ودواخله كما لا يعرفها أحد عنه. فلأن الله يعرف داخل الإنسان مش محتاج حد يقول له الراجل ده مندفع فبيقول أمنت لكن مش مؤمن، مش محتاج حد يقول له حاجة، هو فهم الناس كويس. وكمان ممكن تبقى شهادة عن أنه لأنه إلها أخذ طبعنا البشري، فكان عارف كويس طبعنا البشري بكل ما فيه من ضعفات، وعارف أن احنا كبشر فينا التردد وفينا التراجع وفينا الاندفاع وفينا، هو فهم طبعنا البشري لأنه خده وأصبح طبيعة خاصة به، فمش محتاج حد يكلمه عن الإنسان كأنه غريب عن الإنسان، لأنه صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد. فالآيتين دول يؤكدوا أن المسيح له المجد، لم يفرح بإيمان الكثيرين، لم يخدع في إيمانهم، لأنه كان يعلم أنه إيمان دول كلهم مش هيسد وقت الصليب، او لسه الايمان لم يكتمل، بدليل ان كل شوية يقول التلاميذ امنوا، ومع كده في الاخر التلاميذ كلهم هيهربوا وقت الصليب وسيتعثروا، يعني بعد كده يقولوا هو كان مسيح ولا ما كانش، هو كان ربنا ولا ما كانش، طب هو لو كان ايمان قوي ما كانوش وصلوا للسؤال ده ابدا بعد قيامته، يعني الاخر القصة هنلاقي ان الايمان لم يكتمل. خلصنا إصحاح 2، إصحاح 2 نفتكر أنه عرس قانا الجليل وحادثة تطهير الهيكل ثم حوار مع اليهود حول هيكل جسده. إصحاح 3، لو تفتكروا إصحاح 1 بدأ باللوغوس، كلام عن المسيح الكلمة الأزلي نور الحياة كلها، وبعدين عن شهادة يوحنا المعمدان، وبعدين عن بداية تبعية التلاميذ كل واحد يقول للتاني تعالى وانصر. إصحاح 2 اتكلم عن عرس قانا الجليل، كان فتاح للمعجزات، أول معجزة وبداية تبعية التلاميذ، وبعدين حادث التطهير الهيكل. إصحاح 3 هندخل فيه حوارات للوقت ده. أولا لو تفتكروا المقدمة، احنا قلنا إنجيل يوحنا يتسم بأنه فيه حوارات طويلة، يعني نسمع الحوار كأننا حاضرين القعدة بين السيد المسيح وبين الشخص اللي بيتحاور معاه بتفصيلاتها، يعني أخذ وعطى كلمة والرد عليها، غير الحوارات المجملة اللي في بقية الأناجيل، يعني بقية الأناجيل تلاقي الحوارات مجملة، فاهمين؟ لكن هنا الحوارات مفصلة، دي ميزة من ميزات إنجيل يوحنا، وهي ميزة مهمة لأن الحوارات دي مكتوبة أساسا لتأكيد إيه؟ لاهوت السيد المسيح، لأنه إحنا اتفقنا أن إنجيل يوحنا هو نفسه قال أن هذه كلها قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي تكون لكم متى آمنتم حياة باسمه. فالغرض من كل حاجة بتتسجل في إنجيل يوحنا التأكيد على لاهوت أنه إله حقيقي. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس. ده أول بقى واحد هيدخل مع المسيح في حوار طويل، وهذا الحوار في منتهى الأهمية، لأنه فيه كلام واضح جدا عن سر المعمودية وعن عمل المسيح وخلاص البشرية. يمكن الإصحاح ده يعني نعرف المسيحية دي من كتر أهميته، لأنه بيدينا كل المفاهيم المسيحية البسيطة الأساسية في المسيحية. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس. الفريسيين دول طبقة من اليهود المتزمتين المتدينين اللي بياخدوا درجات خاصة، وأحيانا يلبسوا لبس خاص ويبقى لهم كرامة خاصة عند المجتمع اليهودي، وكانوا مشهورين جدا بحفظ الناموس وبالتزمت وبالحسوكة، وكانوا بمثابة المعلمين. لكن طبعا تحسوا ان في زمن السيد المسيح كتير قوي ما اصطدم بيهم، يعني قال لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. كانت مشكلتهم الاساسية الرياء. الرياء يعني هم منظرهم من بره اتقياء، لكن من جوه وحشين، ليهم اغراض ويستغلوا الدين وبيكسبوا من وراه وحاجات زي كده. لكن مش معنى كده كل الفريسيين كانوا وحشين، بعضهم كان تقي واغلبهم كان حافظ العهد القديم كويس ومذاكره كويس، فكانوا بمثابة المعلمين، فالناس تكرمهم لان دول اللي فاهمين. عامة الشعب مش فاهمين الاسرار، هم دول اللي بيفهم. وما تنسوش المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح عن الفريسي والعشار عشان يوضح الفئة، ان الفريسي قد كده يعني شايف نفسه ويقول انا لست مثل باقي الناس، ده احساس الفريسي انه غير بقية الناس، ولا مثل هذا العشار بالذات بقى الفئات الوحش، يعني يوازي نفسه بينه وبين كل الناس، وكمان العشارين بالذات اوحش واوحش. فواحد من الفريسيين دول اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. والفريسيين دول رؤساء اليهود، هنا بمعنى رؤساء دينيين يعني. هذا جاء الى يسوع ليلا، ودي اول حتة نقف عندها. ليه نيقوديموس ما رحلوش بالنهار؟ لانه ما يصحش. ما يصحش ليه؟ لانه المسيح يجي له، لكن هو يروح ليه؟ هو ما يروحش لانه ده كبير وعارف كل حاجة. وعشان كده السيد المسيح في نص الحوار هيقول له أنت معلم إسرائيل ولا تعلم، لما يجي يضطر يسأل سؤال يقول له ياه هو مش أنت المعلم ومش عارف، يعني هيحرجه. ليه؟ لأن نيقوديموس بالرغم من أن في حاجات حلوة، يعني حابب المعرفة وحاسس أن المسيح مش معلم عادي والإيمان يداعب قلبه، إلا أنه كفريسي ما يقدرش ابدا يظهر في مظهر الشخص اللي مش عارف وبيسال ومش فاهم لا مش ممكن، ده معلم، ده رئيس كبير. وهنعرف بعد كده ان نيقوديموس احد الذين دافعوا عن السيد المسيح في مجلس السنهدرين. هيدافع عنه ضمن الفريسيين، يقول لهم يا جماعه ما سمعناش عن حد عمل كده، فيقولوا له انت بتتكلم في ايه؟ ده راجل بطال، ويتكلموا هم زي ما هم عاوزين. وفي اخر حياه السيد المسيح سيتشرف نيقوديموس أنه يدفن السيد المسيح مع يوسف الرامي، وسيقول التسبيحة التي نسبحها حتى هذا اليوم: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. الكلمة دي تنسب أساسا لنيقوديموس، أنه هو شايل المسيح عشان يحطه في القبر، قال له أنت قدوس بالحقيقة وأنت حي لا تموت. يعني هو شايل المسيح على ايديه بيقول له أنت هو الحي الذي لا يموت. يعني إذا نيقوديموس وصل للإيمان في الآخر. لكن خلونا نشوف بداية القصة مشيت إزاي. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم. طبعا ده اللقب بتاع السيد المسيح، وخلي بالكوا ده لقب هو ونيقوديموس دلوقتي مشتركين فيه. يعني نيقوديموس كمان لما الناس تروح تسأله تقول له يا معلم، ففي نوع من الندية هنا، يعني راس براس. فبيقول له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. ونعلم دي فيها نغمة التفخيم، يعني إحنا عارفين مش أنا عارف، لا إحنا عارفين أنك أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أولا تلاحظوا أن نيقوديموس ما سألش، مش رايح يسأل زي أي واحد، لا. ليه؟ لأن هو عاوز يفتح كلام بس مش عاوز يقع أبدا ويتحط في موقف السؤال لغاية ما السيد المسيح يستدرجه لغاية ما يقع ويسأل، فيقول له طب ما أنت معلم بتسأل ليه؟ لكن هو في بداية الكلام بيقول له بص احنا عارفين ان مش معقول انك انت اكيد معلم من الله، لان محدش يقدر يعمل المعجزات دي ما كانش ربنا معه. وده يؤكد انه نيقوديموس دونا عن بقية الفريسيين بدأ قلبه يميل للمسيح وبصدق، خلي بالك الراجل ده صادق مع نفسه، فضميره بيقول له مش معقول المسيح يكون غلط وكل المعجزات دي بيعملها. واخدين بالكم؟ زي ما يجي واحد بسيط كده يقول يعني مش معقول العذراء تطلع في الكنائس الأرثوذكسية وتبقى الكنائس الأرثوذكسية هي اللي غلط. ده إيمان بسيط، يعني صدق، واحد صادق مع نفسه فبيتكلم ببساطة. فهنا بيقول له احنا يعني مش معقول تكون مش معلم من ربنا ومحدش بيعمل معجزات زي اللي انت بتعملها يعني. فهنا هو بيقول له انا يعني جاي لك كمعلم من الله، فأولا يعني بيقول له أنا مصدق فيك أو بعتقد فيك كمعلم، ده آخر نيقوديموس لغاية دلوقتي، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات، كلمة الآتي عن المعجزات، إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع، خلي بالكم هو بيجاوب على إيه، هو مفيش سؤال، لكن هناك سؤال في قلب نيقوديموس بدليل أن يوحنا كتب أجاب يسوع. طبعا هي ممكن تقول رد لأن الكلام أخذ وعطى، لكن كمان تفيد أن هناك سؤال يشغل بال نيقوديموس لكن مش قادر يصرح به، بدليل أن الإجابة ستكون بعيدة تماما عن مدخل الكلام. هو بيقول له أنت أكيد من ربنا لأن ما حدش يعمل المعجزات دي ما كانش من ربنا. يقوم المسيح يفاجئه برد غريب أو يفاجئنا احنا، الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. طيب الإجابة دي علاقتها إيه بالمقدمة؟ إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، يعني أتوقع أو أظن أن نيقوديموس هذا كان في قلب السؤال الذي يشغل كل إنسان صادق مع نفسه. أي إنسان صادق مع نفسه السؤال اللي يشغله إيه؟ أروح السماء إزاي؟ زي ما الشاب الغني راح للمسيح قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ طب ده أنت يهودي وعارف يعني الإجابة من بدري، لكن هو مش مرتاح للإجابة. فنيقوديموس نفس الموقف، هو المفروض عارف كل حاجة وأكيد ممكن يتسأل السؤال ده مئات المرات، نعمل إيه؟ نروح نرضي ربنا إزاي؟ نروح الملكوت إزاي؟ فكان يقول احفظوا الوصايا وأعملوا الفرائض وأذبحوا الذبايح والحاجات دي. لكن هو في ضميره مش حاسس ان ده كفاية، ومش حاسس ان ده يدخل ملكوت الله، ومش حاسس انه مالك المعرفة الكاملة. فشاف السيد المسيح صورة المعلم المختلف المتميز اللي بيصنع آيات هذا عددها ويتسم باتضاع شديد ولا يلبس زي الفريسيين، فهو تأثر بالشخصية فراح يسأله، لكن مش قادر يسأله. فالسيد المسيح وفر عليه وقال له شوف بقى من الآخر كده الحق الحق. طبعا هنا هنتعرف على أسلوب للسيد المسيح، يذكر يوحنا بالذات بالتفصيل أو بتكرار كلمة الحق الحق، ودي كلها إعلانات. يعني إيه الحق هنا؟ يعني الحقيقة، زي ما تقول له واحد شوف بقى الحقيقة كده وكده، يعني الحقيقة هي اللي هقولها لك دي. يعني كل أول ما تسمع كلمة الحق الحق انتبه، ده إعلان من السماء عن حقيقة لا فصال فيها ولا جدال فيها، تفهمها ما تفهمهاش هي حقيقة. لأن كثير قوي ما هنسمع في إنجيل يوحنا كلمة الحق الحق، واخدين بالكم؟ هنا كلمة الحق الحق المكررة دي ده أسلوب للتقرير إن اللي هيقوله السيد المسيح حقيقة هامة جدا وتستحق كل قبول. ده اللي استبدله معلمنا بولس في بعض رسائله ويقول ايه، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. لاحظوها في بعض الرسائل، يعني الكلمة دي مهمة قوي ولازم تقبلوها، هي نفس المعنى بالضبط. فلما يقول الحق الحق، يعني دي إجابة مختصرة هامة جدا لازم تقبلها. فقال له الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. بالنسبة لمعلم يهودي ده كلام جديد خالص. يعني لو سألت المعلم اليهودي كيف يقدر للإنسان أن يرى ملكوت الله، في عشرات من الإجابات. أولا أن الله لا يرى، وأن ملكوت الله ممكن ندخله بالحفظ الوصايا وبصنع الناموس وبتقديم الذبائح وبخوف الله، ماشي. لكن عشان تبقى الإجابة محدش يقدر يرى ملكوت الله إن ما كانش يتولد من فوق، دي حاجة جديدة خالص. فهنا نيقوديموس تعثر، دي حاجة ما كانش متوقعها أبدا، لأنه كان ممكن يكلمه في أي وصية في أي فريضة في أي ذبيحة، هو جاهز، راجل مذاكر ومعلم ويقدر يرد وياخد ويدي براحته. لكن هنا وقف نيقوديموس مش عارف تصرف. ايه ده بقى الكلام ده؟ فالشيخ لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد، كأن يعني السيد المسيح استفزه، هو ما يقصدش استفزه، لكن يعني هو واضح انه بيتكلم عن نفسه. ليه؟ لان هو كشيخ مشغول على خلاص نفسه، فقال انا اتولد ازاي دلوقتي وانا عجزت. على قد تفكيره هو كل اللي علقت في معاه كلمة ولادة، ففهمها بمعناها الجسدي الطبيعي. قال له طب اتولد ازاي دلوقتي، ينفع ادخل بطن امي تاني واتولد؟ وحتى ذهبي الفم يقول ان الحقيقة كان رد فيه نوع من التهكم، يعني ما هو برضو معلم، فايه يعني شايف نفسه شوي، فلما الكلام ما عجبوش اضطر يرد بعنف شوية او بنوع من التهكم. عشان كده ذهبي الفم عمل مقارنة بين رد وبين رد السامرية، وقال ان السامرية كانت مؤدبة اكتر، مع انها اساسا انسانة خاطئة. لكن السامرية سألت المسيح بالتضاع، قالت له ازاي يبقى عندك مية وانت ما عندكش دل والبير غويطة، بتسأل ببساطة. لكن نيقوديموس ما قالوش ازاي على طول، قال له يعني ارجع بطن امي واتولد، طبعا فيها نوع من التهكم. قام السيد المسيح، شوفوا بقى طولة باله وحكمته في سياق الحوار، اجاب يسوع الحق الحق تاني، الحق الحق ده كلام مهم قوي، اقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. يوه، طب انت ما حلتش حاجه يا رب، ايه اللي قلته؟ يعني انت قلت تاني لازم تتولد، بس بدل ما قلت من الفوق قلت من الماء والروح، وبدل ما قلت يرى ملكوت الله قلت يدخل ملكوت الله. انا لسه مش فاهم حاجه، يعني نيقوديموس ما وصلش الحاجه، ايه الماء والروح يولدوني ازاي دول؟ ما عندوش لسه المفهوم ده. يبتدي السيد المسيح يشرح بالراحه، عاوز يفهمه انه بيتكلم عن ولاده ليست جسديه باي حال، لان الولاده الجسديه عند اليهود مهمه جدا. ليه؟ لان النسب مهم، لان اليهودي يجيب يهودي، فاهمين ازاي؟ ودول بتوع ربنا، غير اليهودي عمره ما هيجيب يهودي ودول مرفوضين من ربنا. لكن هنا السيد المسيح بيتكلم عن ولادة غير مرتبطة بالجسد. فابتدى السيد المسيح يشرح يقول له ايه، المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. يعني عاوز يقول له انا مش بكلمك عن ولادة جسدية، لان الولادة الجسدية كده كده هتطلع بني ادم عادي جسد، اللي هيتولد من جسد هيبقى جسد، لكن اللي هيتولد من الروح القدس هيبقى إنسان روحي، هيبقى كيان جديد، مش هيبقى إنسان عادي. واضحة الفكرة؟ فعاوز ينبهه إنه مش بيتكلم عن الولادة الحسية الجسدية العادية. إحنا يمكن فاهمين الكلام ده عشان ناس مسيحيين، لكن بالنسبة لنيقوديموس ده لسه بيتعرف على اللغة دي، هو ما يعرفش الحاجات، عمره ما سمع عن ولادة روحية، عمره ما سمع عن ولادة من فوق، ده كلام جديد بتاع العهد الجديد. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. برضو دي تحطها جنب اللي قبلها، معنى كده أنه لا يرى ملكوت الله أحد إن لم يدخله. واخدين بالكم؟ عشان محدش يقول أنه يعني ممكن ناس تشوف الملكوت من بره وخلاص. لا، الحاجات دي مش مع كلام المسيح. يرى الملكوت ويدخل الملكوت بمعنى واحد، أن ملكوت الله لن نراه إلا حين ندخله أو نتمتع به. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب، خلي بالكم الكلمة دي لأنها مهمة، لا تتعجب أني قلت لك. يبقى واضح أن الكلام عجيب، واضح أن الكلام غريب، والكلام دخل فيه السيد المسيح مباشرة، لأن يعني نيقوديموس جاي يسأل عن الحقيقة. نيقوديموس المعلم اليهودي ما زال يبحث عن الحقيقة التي ما زال يبحث عنها يهود العالم حتى هذه اللحظة، كيف يمكن أن نرى ملكوت الله؟ فكانت الإجابة عند المسيح أنه مش هينفع حد يدخل ولا يشوف الملكوت، ما كانش يتولد من فوق، ما كانش يتولد ولادة جديدة. فهنا بيقول له لا تتعجب، ما تستغربش، كلام غريب بس أنت ما تستغربش. ده معناه أن السيد المسيح بيقول فعلا كلام منطقيا جديد ومش مقبول، يثير التعجب. وعشان كده الأسرار دايما مجال للتعجب. يعني إيه الأربانة اللي احنا دخلنا بيها من الأرابني بنقول عليها جسد حقيقي ونسجد ليها ونأخذها وندخل الأبدية؟ يعني إيه المية اللي نزلت من الحنفية دي ينزل فيها الموعوظ ويطلع واحد تاني، واحد جديد؟ هذا يثير العجب. لكن السيد المسيح سبق وقال لنا لا تتعجب. أنا بقول لك اللي بقوله لك ده هو الحق الحق، فما تصدقش حد يفاصل فيه. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. أنت مستغرب أن أنا قلت لك لازم تتولد من فوق؟ طب أقول لك بقى، هيدي سيد المسيح كعادته في شرح بعض الأمور مثل. السيد المسيح لما يجي يعرض موضوع يبسطه بمثل عشان نفهمه، وما زلنا نتعلم منه الطريقة دي وبنعمل كده. قال له الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. قال له انت عاوز تعرف يعني ايه تولد من الروح؟ اقول لك دلوقتي، لما يكون في شوية ريح هبه انت هتحس بايه؟ تعرف جايين من فين ورايحين على فين؟ ما انت مش شايف بعينيك، مش شايف غير اثار حركة الريح، لكن الريح كريح انت مش شايفها بعينك. انت شايفها رزعت شباك وحركت هدوم وحاجات زي كده، يعني اثارها ممكن ترصدها، لكن انت ما انتش عارف اولها فين واخرها فين. بمعنى انه الولادة من فوق هي حاجة لا تعلم أولها ولا إلى أين تذهب ولا آخرها، ولكنك تسمع صوتها. يعني إيه؟ هتلاقي لها، هتحس بيها أو هتلاقي لها أثار باينة، لكن مش هتقدر تعرف هي أولها إيه وآخرها إيه. مثل الريح. تاني، الوصف ده هو وصف للإنسان الروحي، أو يصلح أن يكون وصف للسر نفسه، للعمل بتاع المعمودية. يعني ايه؟ يعني واحد يسأل ازاي ينزل واحد في المعمودية تقوله مات وقام وطلع انسان جديد؟ طب انا ما شفتش حاجة غير شوية مية وصلاة وصليب وبعدين لبس ابيض وهيصة وفرح، ما شفتش. قال له يعني انت بتشوف الريح تقدر عشان مش بتشوف الريح تنكر انها موجودة؟ يبقى اول حاجة ان السر حقيقة وان لم تكن منظورة بالعين. ماشي القاعدة دي؟ ان ما يحدث في الاسرار هو حقيقة، حقيقة، لكنك لا تبصر كل تفاصيلها بعينك، لا تعلم سرها. يعني مش هتقدر تعرف يعني ايه تولد من السماء، يعني ايه رايح السماء، ما هو من اين تأتي والى اين تذهب. اولها ايه دي؟ جاي من السماء ورايح السماء. المولود من فوق ده اتولد من فوق يعني من السماء ومصيره في الآخر إيه؟ فوق يعني السماء. فأنت شايف إنسان روحاني قصادك ما أنتش عارف إزاي ده، أنت عارف أبوه وأمه لكن ما أنتش عارف يعني إيه جن السماء ورايح السماء، لكنك ممكن تسمع صوته. يعني إيه؟ يعني ممكن تشعر بتأثيره. فالإنسان الروحي لما يكون إنسان روحي حقيقي تلاقي عنده محبة، تلاقي عنده فرح، تلاقي عنده سلام، تشعر إنه شخص مختلف وقديس ومريح ومختلف عن بقية الناس، لكن برضو ما تبقاش عارف هو جه منين ورايح فين، إيه الحاجة الغريبة اللي جواه، إيه القوة اللي بتحركه، برضو ما انتش قادر تعلم كل شيء. فالسيد المسيح يتكلم عن عالم غير منظور ولكنه عالم حقيقي. خلي بالكم النهاردة الغرب ليه ضد الأسرار؟ لأن الغرب لا يؤمن إلا بما يراه. ثم هو مش هينفع كده، الله أساسا لا يرى، وربنا من اتضاعه عشان العالم دول تجسد لكي نراه، لكن ستظل نعمته وعطاياه في توب لا يستطيع كل إنسان أن يرى كل أبعاده. تاني، الإنسان الروحي إنسان جاي من السماء وراجع السماء ويهب حيث يشاء وتسمع صوته. بمعنى الإنسان الروحي بدايته في المعمودية، اتولد في المعمودية، ما اتولدش من أمه، خلاص الولادة الأولى دي بطلت، كان جسد ولم يعد جسد بل صار إنسان روحي. وطالما بقى إنسان روحاني يبقى هو رايح السماء اللي اتولد منها، راجع السماء اللي جه منها. فكل اللي قاعدين قصادي دول جايين من السماء والمفروض راجعين السماء. سيبكوا بقى من كل الناس اللي بره، الناس اللي بره جايين من التراب وراجعين التراب، لكن ما نتمتع به في الكنيسة هو أننا مولودين من فوق وبالتالي راجعين فوق. ده المسار الطبيعي بينا كريح. تهب حيث تشاء، أنت كإنسان روحي عندك حرية اسمها حرية مجد أولاد الله، لأن الإنسان العالمي ما عندوش الحرية دي. لخطاياه وشهواته وتقاليد العالم خنقاه لأنه إنسان مادي، ففي 100 حاجة تحركه. أنت كإنسان روحي عندك حرية تهب حيث تشاء. يمكن أنا بتكلم كلام عن الإنسان المثالي الروحاني الحقيقي. يعني إيه؟ لا الغضب يخنقه ولا الشهوات تشده ولا الماديات تلخبط كيانه ولا الفلوس تغريه، يهب حيث يشاء. والسيد المسيح اتكلم بالتفصيل عن موضوع الحرية في إنجيل يوحنا، هندخل فيها بعدين لما يقول كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، وإن حرركم الابن بالحقيقة زي الحق الحق تصيرون أحرارا. يعني الحرية دي بتاعة الشخص اللي تعمد دي مختلفة عن خالص حرية أي واحد في الدنيا، لأنها حرية داخلية. كمان الإنسان الروحي جاي من فوق وراجع فوق وعنده حرية مجد أولاد الله وتسمع صوته. تسمع صوته يعني إيه؟ يعني مع أنك مش شايف سره لكن شايف تأثيره، شايفه إنسان صانع سلام، شايفه إنسان بشوش وفرحان، شايف كل الناس بتخاف من الموت ما عدا ده، مش بيخاف من بكرة، مش بيخاف من الموت، لأنه جاي من فوق وراجع فوق ويهب حيث يشاء وتسمع صوته. يبقى كده طبقنا المثل على الإنسان الروحي. ممكن نطبق المثل على سر الولادة نفسها، إزاي بقى إنسان روحي؟ السر أيضا هو عمل للروح القدس. والروح القدس تعرفين كلمة بنظمة دي اللي هي الروح، تدرجم أحيانا الريح، يعني هي نفس الكلمة اللي بتتقال عن الروح تتقال عن الريح. فكأن الروح القدس عمله سري زي الريح. الروح القدس يهب حيث يشاء. يعني ايه؟ يعني واحد يقول له يا رب ازاي ده اتولد ولادة جديدة، يقول لك يعني الروح القدس عاوز كده، الروح القدس عاوز يخلق انسان جديد. الروح القدس اللي خلق الدنيا دي كلها مش هيعرف يخلقك وانت نازل المية من إنسان مادي عادي إلى إنسان جديد خليقة جديدة، أنت مستصعبها، لكن مش الروح القدس ده هو اللي خلق الكون كله؟ ما يقدرش يجدد طبيعة الإنسان ويعمله طبيعة جديدة، خليقة جديدة، ولادة جديدة، عشان يبقى إنسان روحي. يقدر طبعا، لأنه يهب حيث يشاء الروح القدس، روح الله. وستسمع صوته، يعني الروح القدس هتشوف تأثيره على الإنسان إزاي. وطبعا على مدار التاريخ شفنا القديسين إزاي تأثيرهم وسلوكهم وأصواتهم سمعت. عشان كده يقول آية جميلة، يقول إلى كل الأرض خرج منطقهم، الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم. الآية دي جميلة أوي، يعني اللي ما كان لهم حس، الذين لا تسمع أصواتهم، في كل مكان في الدنيا بقى معروف سيرتهم ومعروف كلامهم. ده عمل الروح القدس. يبقى إنسان زي بطرس الصياد، نكرة ملوش أي قيمة، يعني يبقى النهاردة بطرس العظيم والقديس الجبار. ده عمل الروح القدس. مين اللي نقل النقلة دي؟ دي مش إنسان عادي، محدش يقدر يعمل كده. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، وستظل لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. يعني إيه؟ مش هتقدر تعرف من أين أتى هذا الروح وإلى أين يذهب بالإنسان. ده سر، عشان كده بنسميه سر. مش بنسميه سر لأننا بنعمله في الخفاء، لا، لأنه ما يحدث فيه من عطايا ونعم وبركات لا تنظرها العين المجردة، ولكننا نؤمن بالحقيقة لأن المسيح قال الحق الحق. فهذه حقيقة نؤمن بها ونعيش بها ونخلص بها، وما فيهاش فصال. عشان كده بقول لكم الإصحاح ده مهم. ليه؟ لأن المسيح يعلن حقائق خطيرة جدا لخلاصنا. سكة السماء بيقولها لنا المسيح، وده اللي هيأكد لنا الكلام بعد كده. أجاب نيقوديموس وقال له، استحملوني خمس دقائق كمان، كيف يمكن أن يكون هذا؟ نيقوديموس بقى فاضي، انت حتى المثل طلع أصعب من اللي انت بتقول، ريح ايه وتهب ايه وانا مش فاهم حاجة، وتولد من فوق وتولد من المية. قال له ازاي يعني؟ فاهمين؟ فاضي فسأل. فعلى طول السيد المسيح قال له ايه؟ أجاب يسوع وقال له، أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ يا انت مش عارف. هو عاوز يقول له ايه؟ اللي عاوز يفهم الاسرار لازم يقول ايه؟ يقول انا مش فاهم. يعني اللي عاوز يتعلم يجي صغير، اللي جاي كبير مش هيتعلم. اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. هتفضل يعني نيقوديموس عامل فيها معلم، مش هتفهم ابدا. تعالى كده تعلم الحقيقة من صاحب الحقيقة. عشان كده يكمل ويقول له ايه؟ الحق الحق اقول لك، تاني شوفوا الكلام، انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. بص يعني نيقوديموس، انا بقول لك حقيقة انا ملكها، انما نتكلم بما نعلم. يعني انت بتتكلم في حاجات وبتوعظ في حاجات انت مش عارفها كفاية. انت بتتكلم عن ربنا نيقوديموس بس انت ما شفتش ربنا. اما انا فبكلمك عن علم حقيقي، عن ادراك كامل، لان انا هو الحقيقة. فانت بتتكلم مهما تكلمت كانسان عن حاجات اكبر منك ما انتش ملكها. خد مني أنا الحق لأني أنا اللي عارفه، أنا اللي ملكه. إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. يعني أنا بقول لك اللي أنا شايفه واللي أنا متأكد منه واضح قدامي جدا وإنت مش راضي تقبل. وبعدين يكمل يقول إيه؟ إن كنت قلت لكم الأرضيات، ده أنا بكلمك لسه عن الأرضيات، ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ برضو دي دخلنا في مشكلة. هو كل اللي انت قلته ده رب أرضيات؟ يعني ايه أرضيات؟ لا، مش معناها انها حاجات جسدية أرضية، لا، معناها سر عمل الله في تجديد الخليقة، عمل الروح القدس على الأرض في خلاص النفوس. سر الولادة الجديدة ده بيحصل فين؟ وإحنا هنا في الدنيا على الأرض. سر الخلق الجديد ده عمل الله معنا ونحن على الأرض. كم وكم لو فتح بقى السيد المسيح في الكلام وكلمنا عن اللي بيحصل في السماء. قال له أنا لسه بحكي لك ألف ب سكة الملكوت أولها إيه؟ تتولد من فوق، تتولد من الماء والروح، ماشي؟ وأنت مش راضي تقبل ألف ب، أمال هكلمك في السماء والأمجادها إزاي؟ هحكي لك عن الثالوث الأقدس اللي في السماء إزاي؟ فإن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون. يعني أنا لسه بكلمك عن الأرضيات، هنا الأرضيات مش بمعنى الحاجات الأرضية الدنيوية يعني، لا لا، معناها عمل الله على الأرض. فكم وكم لو كلمتك عن السماويات، واخدين بالكم الفكرة؟ عشان كده لما ندخل مع إنجيل يوحنا هيبتدي يتكلم عن السماويات، فهيقولوا له أنت يا رب بقى شوقتنا، ما تورينا الآب. قال لهم ما أنا والآب واحد، ما رآني قد رأى الآب. لما ابتدى يتكلم عن، عشان كده هيجوا في وقت يقولوا له دلوقتي بطلت تقول لنا بأمثال، بقيت تكلمنا عن الآب علانية السماويات بقى. فده أول الكلام عن سر عمل الله في الأرضيات، عشان كده مش ممكن حد ما تعمدش يفهم بقى اللي جوه، واخدين بالكم؟ أسرار الملكوت وكلام الله وعلاقته الثالوث الأقدس ومجد الأبدية، دي حاجات ما تتفهمش بالعقل المجرد أبدا، دي عاوزة نعمة، عاوزة ولادة جديدة، عاوزة واحد من فوق عشان يفهم اللي بيحصل فوق، فلازم يدخل من المدخل ده. فقال له ابتدي معايا من الأرض وأنا طلعك معايا السماء، أنا بحكي لك اللي بيحصل على الأرض لأني أنا صاحب الأرض والسماء عشان تطلع معايا على السماء. فهنا بيقول له إنما نتكلم بما نعلم. طبعا ممكن هذه الإنما اللي هي بلغة النحن تعود على الثالوث الأقدس، يعني إيه؟ مين يقدر نقول إنما نتكلم بما نعلم إلا الله الأب والابن والروح القدس؟ ده سر الثالوث. يعني إيه؟ يعني الثالوث الأقدس هو اللي يقول إحنا اللي عارفين الحقيقة. مفيش إنسان مهما تجاسر يقدر يكون مالك الحق كله. عشان كده السيد المسيح هنا بيتكلم بلغة النحن، لأنه بيتكلم عن الآب والابن والروح القدس، فبيقول له إحنا بس اللي عارفين الحقيقة، إحنا اللي بس اللي شايفين كل حاجة، وإنت مش راضي تقبل شهادتنا. طب ده أنا لسه بحكي لك عن الحقيقة اللي بتحصل على الأرض، إن المولود من الجسد يفضل جسد، واللي مولود من الروح هو اللي يدخل السماء، وإنت مش راضي تقبل أول درس، أما لما هحكي لك عن السماء هتقبل إزاي؟ واضح مسار الكلام ماشي ازاي؟ نكمل المرة الجاية بنعمة ربنا. نختار آية. الحق الحق، خد واحدة منهم بقى، هي الأولانية الثانية. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. نقولها مع بعض. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كمان مرة. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. آخر مرة. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر. إحنا بنرحب بالناس اللي أول